الربح لم يكن يستحق شيئا العامل، فكذلك حينما يكون فاسدا، لأن هذه القاعدة كما قلنا في أشرنا غير مرة، هذه ليست قاعدة فقهية وإنما قاعدة مصطادة من قبل الفقهاء، مرجعها ومدركها هو الإقدام على المجانية والبيان الأول. ثم أنه قلنا أن هنا يوجد كلام لبعض الأعلام من أساتذتهم العظام قدس الله سرهم، جاء في تقريراته أنه لا بد من أن نستثني، لم يذكر هذا الاستثناء الذي ذكرناه إنما ذكر استثناء آخر، قال أنه لا بد أن العامل يستحق الأجرة، لكن لو كان الأجرة أجرة المثل أكثر من النسبة المجعولة له من الربح، مثلا جعل له نصف الربح وكان نصف الربح مثلا 50 دينار، وأجرة المثل أجرة عمله كان 60 دينارا، هنا لا يستحق العشرة الزائدة، لا يستحق أكثر من المقدار الذي جعل حصة له من الربح، فلو كانت أجرة المثل أكثر من ذلك هنا هذا الزائد لا يستحقه، لأنه بإقدامه وموافقته على أن يكون له النصف الربح الذي هنا هو 50 قد هدر وألغى احترام ماله بلحاظ الزائد، احترام مالية عمله الذي يسوى أكثر من هذا المقدار من 50، يسوى 60، هذه الزيادة قد هدرها وألغى احترامها بقبوله بالنصف، وإن كانت المضاربة فاسدة بحسب الفرق أو منفسخة على مبنى المات الفاسدة على مبناه منفسخة إلى فساد، إلا أنه حيث أنه كان إقدامه من أول الأمر إقداما على القبول بنصف الربح الذي هو 50، فهذا معناه أنه هدر وألغى احترام ماله بلحاظ الزيادة، فلا يستحق، لا يستحق الزائد أكثر من 50 دينارا، لا يستحق يعطى هذا المقدار. وهذا الاستثناء وهذا الكلام الذي ذكره قريب ولعله من سهو البيان أو من سهو التقرير، فذلك أولا لأن هذا يلزم منه نقض لا يلتزم به فقهيا ولا هو أيضا يلتزم به، وهو النقض بموارد الإجارة وبموارد البيع الفاسدين. لو آجر شخص شخصا على عمل بإجارة تبين بعد ذلك أو من أول الأمر كان يعلم أنها فاسدة شرعا، وكانت أجرة المسمى أقل من القيمة السوقية لأجرة عمل مثل عمل هذا العمل، حينئذ هنا لا بد أن يقال بأنه لا يستحق وعمل هذا العمل المسمى لا يستحقه لأن الإجارة فاسدة، أجرة المثل لا يستحقها بتمامها بل يستحق مقدارا منها وهو المقدار المساوي مع المسمى للزائد، فلو كانت أجرة المثل أكثر في الإجارة الفاسدة لا يستحقها الأجير الذي عمل العمل، مع أن هذا مما لم يفت به هو أيضا في بحث الإجارة. وكذلك البيع الفاسد، لو بيع شيء بأقل من قيمته السوقية، باعه البايع بأقل من قيمته السوقية ببيع فاسد، حينئذ هنا وأتلفه مثلا أو تلف بيد المشتري لا يستحق المسمى، ثمن المسمى باعتبار أن البيع فاسد لكن يستحق قيمته السوقية، لو كانت القيمة السوقية أكثر من القيمة من ثمن المسمى حينئذ لا يضمن المشتري للبائع إلا بمقدار المسمى لا الزيادة، فإن الزيادة من البايع بنفسه أقدم على هدرها حينما وافق على أن يبيعه بالأقل، وكذلك الأجير حينما وافق على أن يعمل بالأقل بالمسمى، بأجرة المسمى أو بثمن المسمى الأقل من القيمة السوقية، قد أهدر حرمة ماله. مع أنه أيضا في باب البيع الفاسد قال يضمن المشتري، يضمن القيمة السوقية للمبيع لا بمقدار المسمى، سواء كان المسمى أكثر أو مساوي أو أقل، يضمن المقدار القيمة السوقية في الإجارة الفاسدة وفي البيع الفاسد، فكذلك المضاربة الفاسدة، لا فرق من هذه الناحية. إذا كان في باب الإجارة الفاسدة والبيع الفاسد لا ضمانة، لا يكون إذا كان في الإجارة الفاسدة والبيع الفاسد الضمان بالمقدار تمام القيمة السوقية، سواء كانت المسمى مساويا أو أكثر أو أقل من القيمة السوقية، كذلك في المضاربة الفاسدة يكون الضمان بالقيمة السوقية للعمل، سواء كانت النسبة المجعولة له بالمضاربة الفاسدة أكثر أو مساوي أو أقل. هذا النقد، هذا النقد وارد، هناك أيضا أقدم مجانا مع أنه لا يلتزم به. هذا معنى النقد، هذا النقد والحل الذي جواب آخر. فأولا لابد إذن لهذا العلم أن يفتي في باب الإجارة ويفتي في باب البيع، بينما لم يفتي وإنما أفتى بالخلاف، ولم يفتي أحد أيضا بأنه في باب البيع الفاسد والإجارة الفاسدة يكون المقدار الذي يثبت للأجير إذا كان المسمى أو للمال بايع إذا كان المسمى أقل من القيمة السوقية لا يستحق أكثر من ذاك المسمى، بل أفتى المشهور ولعله مجمع عليه، وأفتى هو أيضا هناك في البيع وفي الإجارة الفاسدة بأنه يستحق القيمة السوقية. هذا الإشكال النقضي. والإشكال الحلي الذي يحل المسألة هو أن الإقدام على المجانية ليس أمرا انحلاليا بلحاظ القيمة والمالية للمال. الإقدام على المجانية ليس إقداما بلحاظ المالية لكي تكون انحلالية، لكي يكون الإقدام على المجانية أمرا انحلاليا. الإقدام على المجانية أمر وحداني بلحاظ المال، يعني هذا المال الذي هو مال خارجي مثلا مملوك للمالك، إما أن يقدم المالك على مجانيته، يعني لا يريد في قباله شيئا أو يريد في قباله شيئا. إذا لم يرد في قباله شيئا معناه أعطاه مجانا للغير، سواء أمضى الشارع هذا أو لم يمضي، هذا إقدام على المجانية، فلا يكون حينئذ فيه ضمان، لأنه بنفس إقدامه على المجانية أهدر حرمة ماله، ولو كان لا يريد أن يملكه مجانا، يريد أن يأخذ في قباله شيئا ومالا ومسمى وضمانا. إذن فلم يقدم على المجانية بلحاظ هذا المال، لم يقدم على المجانية، فإن المراد من الإقدام على المجانية التمليك المجاني، والتمليك ليس للمالية للمال، التمليك المجاني والإعطاء المجاني للمال الخارجي مو لمالية المال، حتى يقال تنحل بانحلال بكمية المالية والقيمة السوقية للمال، تنحل هذه الإقدام على المجانية بهذا المقدار من المالية أعطاه مجانا وبذاك المقدار لم يعطه مجانا. فإن الإقدام على المجانية التي أخذت غاية لقانون احترام مال المسلم ولقانون على اليد يراد به من الإقدام على المجانية، يعني أن يريد أن يملك المال مجانا للآخر، يعطيه مجانا، والإعطاء للمال لا للمالية، لمالية المال المتعلق للمجانية والتمليك المجاني والإعطاء المجاني المال، وحيث أن هذا الإنسان يريد أن يأخذ في قبال ماله شيئا ولو قليلا أقل من قيمته السوقية، إذن فهو لا يريد أن يملك المال مجانا بلا حضر. فما هو غاية لقاعدة احترام مال المسلم ولقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ أن يكون هذا المالك يهدر حرمة ماله، لا حرمة مالية ماله، حرمة ماله. بمعنى ومقصودنا من مقصودهم من هدر الحرمة، فإن هذا العنوان لم يرد هدر الحرمة، وإنما مقصودهم يعني أن يريد أن يملك بلا عوض، كلما ملك بلا عوض إذن هو رفع يده عن ماله، كلما ملك بعوض إذن لم يرفع يده عن ماله، مجانا لم يرفع يده عن ماله، سواء طالب في قباله مسمى مساويا مع القيمة السوقية أو أكثر من القيمة السوقية أو أقل من القيمة السوقية. في تمام هذه الموارد لا مجانية بلحاظ المال، والمجانية بالتمليك إنما يكون وتعلقه المال. فما دام قد جعل في قباله عوضا إذن فالمال لم يرفع يده عنه بلا عوض ومجانا، رفع يده عنه بالعوض سواء كان قليلا أو كثيرا. وليس التمليك للمالية حتى يقال أن هذا ينحل بمراتب المالية مثلا والقيمة القليلة والكثيرة، وإنما التمليك والمجانية يراد بها التمليك المجاني، التمليك المجاني أو التمليك بعوض كلاهما للمال، وبلحاظ المال هذا المفروض أنه لم يملك مجانا. فهذا بحسب الحقيقة أقدم على الضمان مع تعيين الضمان في المسمى، فإقدامه إقدام على الضمان، على ضمان ماله. غاية الأمر اتفق في الضمان على أن يكون المقدار المضمون المسمى الذي هو قد يكون أكثر قد يكون أقل قد يكون مساوي. والذي هو غاية رافعة لقاعدة الاحترام ولقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أن لا يكون إقدام على الضمان بل يكون تمليك مجاني، وهنا لا يوجد تمليك مجاني. إذن فالإقدام على المجانية ليس أمرا انحلاليا بحسب مراتب المالية، وإنما الإقدام على المجانية أمر وحداني لا يتحقق إلا حينما يريد أن يرفع يده عن المال ويملك المال للآخر مجانا وبلا عوض. أما إذا لا يريد ذلك بل يريد أن يأخذ عوضا ولو قليلا إذن فهو لم يقدم على المجانية. فحينئذ إذا كان صحيحا يكون ضمان المسمى، وإذا كان فاسدا ضمان الغرامة، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، وقاعدة الاحترام أنت دركته مدرك ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده. إذن وهذا الكلام لعله هذا علم بنفسي يذكره هناك في بحث المقبوض بالعقد الفاسد، فإنه في المقبوض بالعقد الفاسد يقال أن الضمان ضمان القيمة السوقية حتى إذا كان المسمى أقل، إذا كان العقد مما يضمن بصحيحه العقد الذي يضمن بصحيحه يضمن بفاسده القيمة السوقية. عمدة دليله وهذا الذي بين عمدة على الضمان، والإقدام على الضمان موجود سواء كان المقدار الذي اتفق من الضمان مساوي أو أكثر أو أقل، إقدام على الضمان موجود. حيث أن الإقدام على الضمان موجود إذن فيكون قاعدة اليد أو احترام مال المسلم، لا أصل الضمان، على أصل الضمان باعتبار أن المراد أن الموجب للضمان ليس قاعدة الإقدام، الموجب للضمان قاعدة اليد وقاعدة الاحترام مال المسلم يخرج منه إذا كان بنفسه قد ملك المال مجانا. هكذا الموجب للضمان ليس قاعدة الإقدام، بل الإقدام على الضمان معناه عدم وجود الإقدام على المجانية الذي ذاك يرفع اقتضاء حرمة مال المسلم بالضمان، وإلا كل مال مسلمين وكل وضع يد على مال الغير فيه ضمان إلا المال الذي مالكه يعطيه مجانا. فالذي يكون غاية لقاعدة اليد أو قاعدة احترام مال المسلم أن يكون المالك يريد التمليك المجاني، والتمليك حيث أنه للعين لا للمالية، هذا أمر وحداني حينئذ لا ينحل فيما إذا كان هناك لا يريد التمليك العين مجانا بل يريد التمليك العين
مجانا.
هزار
تومان حقوق بشه
التمليك ليس للمالية، التمليك للعمل. هذا ملك عمله بعوض، لا بلا عوض، لا مجان. ولو لا الإقدام على المجانية يعني التمليك المجان، لم يملك مالية. التمليك لا يتعلق بالمالية، التمليك يتعلق بالمال. ما معنى إقدام على المجانية للمالية؟ هذا ملك ماله. عين العين الخارجي، الشيء الخارجي، الذات، الذات التي لها مالية. التمليك لا، تمليك نفس المال، ماليته كثيرة أو قليلة. فإذا لم يملك المال مجانا وإنما ملكه بعوض، إذن لم يقدم على المجانية. وما يكون حينئذ رافعا ومحققا للغاية في قاعدة احترام مال المسلم أو قاعدة على اليد، التمليك المجاني. وحيث لا التمليك بلا عوض، وحيث لم يملك بلا عوض بل ملك بالعوض، إذن فالغاية لتلك القاعدة موجود غير موجودة، فالمغيّة موجودة، وهو احترام مال المسلم وضمانه بضمان الغرامة. حكم عقلائي منضبط شرعا أن مال الغير لو تلف تحت يد آخرين وذاك لم يكن راضيا بذلك يكون ضامنا. نعم لو رضي بأن يتلف مجانا وبلا عوض حينئذ لا يكون هناك ضمان، لكن هذا لم يرضى إنما جعل في قباله العوض. فالإقدام على المجانية يراد به التمليك المجاني والتمليك بلا عوض، والتمليك للعين للمال لا للعمال، لا لمالية العين أو لعمل لمالية العمال، وإنما لنفس المال ولنفس العمال. وهذا أمر لا يتحقق الإقدام المجاني إلا لو لم يرد في قباله مالا، فهو إما يتحقق أو لا يتحقق، لا أنه يتحقق في مقدار من المالية ولا يتحقق بلحاظ المقدار الآخر من المالية. هذا إنما يصح لو كانت التمليك والمجانية بلحاظ المالية، يعني ليس كذلك. فما قيل من أنه هدر وهدر وألغى احترام ماله بلحاظ الزائد، هذا الهدر والاحترام إذا أريد منه التمليك المجاني، التمليك ليس للمالية، لكي يقال ملك الزائد ولم يملك القليل الذي يقابل المسمى، لا، لأن التمليك ليس تمليكا للمالية. ولهذا لا ينحل في الانحلال، لا يقال، لا يقول أحد بالانحلال بلحاظ المالية في باب، لم يقل باع أمورا كثيرة بعدد الدراهم التي تشتمل عليه مالية هذا المال، بيع واحد. المالية حيثية تعليلية وصفة من صفات المال الذي هو متعلق التمليك المجاني أو التمليك بالعوض. لا أن التمليك بالعوض، لا أن العوض في قبال المالية، وأن المبادلة المجاني المبادلة بالعوض أو التمليك بلا عوض تمليك للمالية. هذه حيثيات تعليلية وأوصاف بمثابة الأوصاف كالأوصاف، كما أن الأوصاف للمبيع ليست هي المبيعة، وإنما الموصوف مبيعون. في بحث الأوصاف هم يصرحون أن الذي يتعلق به البيع ليس صفة المبيع، وإنما المال يكون مبيعا لا الصفة. فلا ينحل البيع إلى بيع الذات وبيع الصفات، كذلك لا ينحل إلى بيع الماليات ومراتب الماليات، وإنما بيع نفس المال. فإذا جعل في قباله عوضا إذن فلم يقدم على مجانية ماله، لم يرفع يده عن ماله ولم يهتك حرمة ماله. فإذا لم يهتك حرمة ماله سواء كان قيمته كثيرة أو قيمته قليلة مساوية مع ما جعله في المسمى الذي لم ينبه الشارع، أو أكثر مما جعله وأخذه في المسمى، إذن فماله يريده لا يرفع يده عنه، وما سماه لم يمضه الشارع، فعلى القاعدة يكون ضامنا لقيمته السوقية حتى إذا كانت أكثر من المسمى. ولهذا أفتى هو وغيره في تلك المسألة في المقبوض بالعقد الفاسد، سواء في الإجارة أو في البيع الفاسدين، أنه يستحق أجرة المثل ويستحق قيمة المبيع إذا كان قد تلف في يد المشتري أو أتلفه المشتري، حتى إذا كانت الأجرة المسمات في الإجارة الفاسدة أو الثمن المسمى في البيع الفاسد أقل من القيمة السوقية. وهذا واضح، ولهذا أقول هذا لعله من سهو التقرير، إذ لا يحتمل أن يكون شيء من هذا القبيل محل قبول هذا العلم. هذا تتمة البحث عن النقطة السابقة. ثم قال السيد الماتن: ويكون ضامنا لتلف رأس المال إلا مع علم المالك بالحال. هنا يدخل في النقطة الثالثة من البحث. قلنا أن هناك ثلاث نقاط للبحث. النقطة الأولى في صحة وفساد أصل هذه المعاملة المضاربة، والنقطة الثانية في أنه بناء على الفساد لا بناء على ما اقترناه من الصحة بالروايات الخاصة، بناء على الفساد أو الفاسخ، حق الفاسخ والتبعوض، خيار التبعوض وفسخ المالك، هل يستحق أجرة العمل أو لا يستحق؟ هذه النقطة الثانية التي قرأناها. النقطة الثالثة أنه هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا للرقبة، رأس المال. هذا الرأس المال إذا تلف، لا أنه لم يكن ربح فقط، تلف رأس المال أو كانت وضيعة، هناك خسر، اشترى ببعض المال لا بتمامه طبعا، عاجز عن تمامه، فخسر البيع والشراء أو تلف في ضمن البيع والشراء، حينئذ هنا هل يكون ضامنا؟ السيد الماتين حكم بأنه يكون ضامنا لتلف رأس المال إلا مع علم المالك بالحال بأنه عاجز. تعبير السيد المالك لتلف رأس المال، وهو وإن كان منصرفه الأولي التلف بمعنى تلف السماوي مثلا، إلا أن لعل مقصوده ما يعم الوضيعة والخسارة الذي ينشأ من خسران التجارة، فإنه أيضا تلف رأس المال، أضاف التلف إلى رأس المال لا إلى العين. فيقال رأس المال كان 100 تومان، الآن صار 80 تومان بعد الخسارة والوضع، إذن فتلف تلفت 20 مثلا، فبالحال إضافة التلف إلى رأس المال بما هو رأس المال لعله يريد المعنى الأعام من الوضيعة والتلف، فإنه تارة يكون تلف كما لو جاء ضاع بعض المال أو أخذه لص مثلا أو خرب وعطب وتلف المال، احترق بعض، هذا تلف، أخرى لا يكون حريق ولا ضياع، يبيع ويشتري لكن يخسر ما اشتراه، يكون قيمة السوقية أقل فيبيعه بأقل وبالنتيجة رأس المال يخسر. هذا أيضا هذا ليس تلفا، ولهذا في الروايات يوجد تعبيران، يضمن التلف ويضمن الوضيعة، هذا هو الوضيعة أي الخسران. إلا أنه حينما ننظر إلى رأس المال مجردا عن العين المعينة، رأس المال اللي هو إشارة عن إلى أصل المال، مع قطع النظر عن خصوصياته الشخصية والعينية، فقد يصح أن يقال تلف رأس المال ويراد به المعنيين، جامع بين المعنيين، لأن ذاك أيضا تلف لرأس المال إذا أريد لوحظا نقصان، تلف النقصان أيضا، نقصان رأس المال كان 100 الآن صار 80 إذن فعشرون من رأس المال بما هو رأس مال تلف وزاد، تلف على مالكه، وهذا مثلا معنى عام يشمل الوضيعة أيضا. على كل حال عبارة الماتن هذا ويكون ضامنا، أي هذا الإنسان العامل يكون ضامنا لتلف رأس المال إلا مع علم المالك بالحال. هنا هل يكون ضامنا أو لا يكون ضامنا؟ هذا يختلف، هذه النقطة تختلف باختلاف الأقوال الثلاثة ومباني كل قول. قلنا فيما سبق أن هناك ثلاثة أقوال، قول استظهرناه من القدماء يعني مما قبل صاحب الجواهر كما صرح به صاحب الحدائق والمسالك وغيرهم من قبلهم، أنه المضاربة صحيحة هنا، وهذا الأمر يكون ضامنا لشمول روايات ما إذا خالف شرط المالك، هذا أيضا شرط ضمني من شروط المالك أن يتجر بجميع المال تخلف عنه وخالفه، فيكون له الربح إن كان ربح، وعليه الوضيعة والضمان إن كانت وضيعة أو ضمان، هذا مضمون تلك الرواية. إذا عملنا بتلك الروايات بإطلاق تلك الروايات قبلنا الإطلاق فيها كما قبلنا، هنا حينئذ ثبوت الضمان للتلف بل وللوضيعة أيضا بمقتضى تلك الروايات، فإن تلك الروايات دلت صرحت بأنه لو كان ربح فبينهما، لكن لو كان تلف أو وضيعة نتيجة المخالفة للشرط الذي خالف بحسب الفرض الشرط، لأنه كان قد اشترط أن يتجر بتمام المال لا ببعض المال فيكون ضامنا. فلو لم يكن ربح بل كان تلفون يكون ضامنا. إذن فيكون ثبوت الضمان على هذا المبنى تخريجه التمسك بنفس الروايات التي دلت على الصحة، وأنه لو كان ربح فهو بينهما، نفسها تقول أنه لو كان وضيعة أو تلف فعلى العامل لا على المالك لأنه خالف الشرط. بل يمكن تخريج ذلك كما قلنا فيما سبق على القاعدة، حتى لولا هذه الروايات قلنا أنه يمكن تصوير أن يكون هذه المضاربة صحيحة، بمعنى أنه لو كان هناك ربحون فهو بينهما، لكن لو كان هناك وضيعة أو تلفون فهو على العامل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون هذا الشرط شرطا راجعا إلى الاستيمان، إلى الضمان كما قلنا، إلى الحيثية الأولى فقط لا الحيثية الثانية. قلنا أنه عقد المضاربة على القاعدة يمكن تصحيحها إما بإرجاعها إلى إذن والتزام من المالك، إذن بالتصرف في ماله بالإحرار الاتجار، والتزام بأن يكون إن كان هناك ربحون ولو بنحو الجعالة فله نصفه فله ثلثه، أو يرجع إلى عقد الشركة بين المنفعتين اللي قلنا الفقه الوضعي، الفقه السني اتجه إلى الثاني والفقه الشيعي يميل إلى الأول. وعلى كلا النحوين قلنا أنه يمكن تصوير هذه النتيجة، أما على النحو الأول بأن يكون إذن في التصرف التجاري بالمال والتزام من المالك بأنه إن كان ربح فله كذا نصفه أو ثلثه، هنا حينما يشترط شرطا يشترط أن يكون الاتجار بتمام المال لا ببعضه، هذا الشرط لو أرجعناه إلى التقييد أوجب البطلان كما قلنا، لأننا قلنا هذا خلاف الظاهر. ولو أرجعناه إلى الحيثيتين معا، هم حيثية الإذن وهم حيثية الالتزام، أرجعناه إلى جانب الالتزام يثبت حينئذ حق الفسخ على الأقل لهذا الإنسان إذا أرجعناه لحيثية الالتزام. إذا أرجعناه لحيثية الإذن بأصل التصرف يبطل حينئذ تصرفه، لأنه تصرف فيما لم يأذن فيه، لأنه لم يأذن بالتصرف في البعض حينئذ إذا رجعناه قيدا إلى ما يتصرف فيه، فأيضا لا يستحق شيئا يعني يكون النتيجة البطلان. ولو أرجعناه إلى الالتزام فقط والإذن تام فيستحق حينئذ قاتل الأم، يكون من باب تخلف الشرط لأنه يصبح التزام في ضمن الالتزام، يكون له حق الفسخ. ولو أرجعناه إلى الحيثية الأولى فقط لا الحيثية الثانية، حيثية الإذن في التصرف، ولكن قلنا أن الحيثية الأولى وهي الإذن في التصرف فيها جنبتان، الإذن في أن يتصرف يبيع ويشتري بهذا المال، وما يستلزمه هذا الإذن من أنه إذن لا ضمان عليك لو تلف، لأن الإذن في التصرف يستلزم الاستيمان إذن بالانتفاع في باب العارية، كيف حينما يبيح الانتفاع بالعارية يستلزم أن تكون الرقبة حينئذ عند المستعير، إذن فقد جعله أمينا، أو في باب الإجارة هنا أيضا يكون فيه استلزاما الإذن في التصرف والبيع والشراء الذي هو تصرف وضعي من العامل، يستلزم أن يكون المال حينئذ عنده تحت يده، إذن فيده قد جعلها بالالتزام يدا أمينة، بالملازمة وافق أن يكون المال تحت يده، ولا كيف يأذن له بأن يتصرف فيه. قلنا أنه هنا هذا الشرط إن رجع إلى الإذن بحيث لم يجوز له أن يبيع ويشتري ويبيع ببعض المال، فيكون بيعه وشراؤه عدوانيا غير فضوليا غير مأذون فيه، فهنا لا يستحق شيئا كما قلنا في المسألة. لكن يمكن أن يكون هذا الشرط غير راجع إلى أصل التصرف، راجع إلى الاستيمان، إلى اللازم للملزوم، بأن يكون يأذن له في أن يشتري، ولهذا لا يحتاج إلى الإجازة، يقع الشراء له، لكن إذنه يكون بهذا النحو على وجه الضمان إن كانت وضيعة أو خسارة، يقول له أنه بع أو اشتر بهذا المال وبيع، لكن لو خسر هذا البيع كان فيه وضيعة فأنت ضامن بالوضيعة، أو تلف فأنت ضامن بالتلف. على تقدير التلف والوضيعة يكون ضامنا. إذا تصورنا صحة مثل هذا الاشتراك بأن يجعله ضامنا، نظير الإذن في الإتلاف على وجه الضمان، أليس هناك في التصرف التكويني يأذن أن يأذن له أن يأكل المال إذا كان مثلا طعاما، يأذن له في أن يأكله لكن على وجه الضمان لا مجانا، يعني يضمن قيمته الإذن على وجه الضمان كما نتصوره في الأمور التكوينية، تصرفات في الإتلاف التكويني أو التصرف التكويني يعقل تصويره في التصرف الوضعي. يأذن له في أن يبيع له الذي هو تصرف وضعي لكن على وجه الضمان لو كان خسارته، لو خسر بحيث كان قيمة هذا الذي يشتريه أقل يكون ضامنا للزيادة التي فاتته والخسارة أو الوضيعة التي حصلت. إذا تصورنا الإذن على وجه الضمان في التصرفات الوضعية على غرار ما هو متصور بل مفتن به أيضا في التصرفات التكوينية في الإتلاف التكويني، فإن الإذن على وجه الضمان في التصرف التكويني واضح وكثير في المسألة. كوز الحمامي، النقود التي تجعل في كوز الحمامي غرأتمه في المكاسب، خرجه جملة من الفقهاء على أساس أن الإذن على وجه الضمان. يأذن الحمامي لكل شخص لمن يريد أن يغتسل أو يغسل نفسه في حمامه، يأذن له أن يتصرف وينتفع بحمامه بمنفعة حمامه لكن على وجه الضمان بأن يضمن قيمته. فحينما يصح هذا في التصرف التكويني والانتفاع التكويني للمال يقال أن هذا يعقل في التصرف الوضعي وعرفي عقلائي، أن يأذن المالك أن يبيع ويشتري الغير بماله ويكون هذا البيع والشراء نافذا لا يحتاج إلى إجازة أذن فيه لكن على وجه الضمان إذا كان وضيعته، أنه لو كانت وضيعة أو خسارة يكون ضامنا له. فيمكن التفكيك بين الحيثيتين، بين حيثية صحة نفس التصرف مأذون فيه وبين حيثية الضمان للوضيعة والخسارة والتلف إذا كان ضمانون، كما نفكك هناك بين الحيثيتين نقول تصرفه وأكله للطعام حلال مأذون فيه من المالك لكن ضمانه عليه لأنه لم يهتك مالية ماله وحرمة ماله، لم يملكه مجانا وإنما أذن أن يأكله ويتلفه لكن على وجه الضمان. كذلك هنا نفكك بين الحيثيتين وهذا التفكيك عرفي وعقلائي، فأيضا يأذن له في أن يبيع له في أن يشتري له ويبيع له فالتصرف الوضعي مأذون فيه لكن على وجه الضمان لو كان وضيعة وخسارة لا مجانا بحيث حتى لو خسر يكون حينئذ خسارة. إذا تعقلنا كما نتعقل هذا الشيء نراه عرفيا وعقلائيا لا فرق بين التصرف الوضعي والتصرف التكليفي من هذه الناحية، حينئذ هنا يمكن أن يقال بأنه على القاعدة يمكن تخريج مفاد هذه الروايات حتى لو لا وجودها. على القاعدة نقول إذا رجع اشتراط المالك الذي هو اشتراط المجموعية الاتجار المجموع، إذا لم يرجع إلى الحيثية الالتزام بل رجع إلى حيثية الإذنية في عقد المضاربة، ولم يرجع إلى أصل التصرف بحيث يكون تصرفه غير مأذون فيه فيكون البيع والشراء باطلا يحتاج إلى الإجازة فضوليا، يحتاج إلى إجازة ولو أجاز كان كله للمالك ولم يكن لهذا شيء لأنه تصرف عدواني كالغاصب لم يكن له شيء من الربح، بل إذنه إذن في التصرف فعلي ولهذا شراؤه للمالك يقع للمالك، بيعه بعد ذلك للمالك يقع للمالك، وإنما يرجع هذا الشرط إلى الضمان، إذن في التصرف الوضعي على وجه الضمان إلى الاستيمان. الحيثية الثانية التي هي الحيثية الاستيمانية يعني نفي الضمان وعدم الضمان يفككه بهذا الشرط عن المأذونية فيكون مأذونا يأذن له لكن بهذا الشرط أنه يوضع الضمان في هذا التصرف الوضعي إذا كان فيه وضيعة وخسارة كالإذن على وجه الضمان في باب التصرفات التكوينية. إذا تصورنا هذا المعنى حينئذ تكون النتيجة لو كان ربح على القاعدة يكون هذا العامل شريكا بحسب ما اتفق في الربح. لماذا؟ لأن الفعل مأذون فيه، فلا يحتاج إلى إجازة، يقع هذا للمالك، والمالك قد التزم بأنه لو كان ربح يكون الربح بينهما، ولم يكن هناك قيد في التزامه التي هي الجهة العهدية، ولا شرط والتزام في ضمن التزام، لأننا أرجعنا هذا الشرط إلى الجانب الأول للجانب الثاني. إذن فأي مقدار يكون في ربح فذاك الالتزام يشمله، كل جزء جزء من الربح الذي يحصل في أي جزء من المال الالتزام كان شاملا له، ولم يكن مشروطا بشيء لكي يكون له حق الفسخ، فليس له حق الفسخ أيضا. إذن فيكون حينئذ الربح بينهما ملزم بأن يكون الربح بينهما بلا حق فسخين. لكن لو كانت وضيعة، وفرض الوضيعة والخسران غير فرض الربح، لو كانت وضيعة يكون ضامنا باعتبار ذاك الشرط الذي اشترطه، أي الإذن الضمان الذي جعله مع إذنه في التصرف الوضعي، فيكون ضامنا له حينئذ. فلو كان تلف وخسارة أو وضيعة يكون ضامنا، لكن لو كان ربح يكون بينهما. هذا التخريج على الفهم الشيعي للمضاربة، وكذلك صورنا تخريجا مشابها على الفهم السني للمضاربة، بأن يرجع إلى المشاركة في منفعتي الرقبة والعمال، ببيان تقدم لا نعيده هنا. ومنه يظهر أنه يمكن تخريج مفاد هذه الروايات التي لا إشكال فيها في سائر الشروط. هنا قلنا أن الفقهاء تمسكوا به، لكن صاحب الجواهر أو الماتن مثلا لم يتمسك به. هذه الروايات مفادها سواء هنا أو في سائر الشروط لو خالف المعامل المضارب شرطا من الشروط، مفادها يمكن أن تخرج على القاعدة، ليس مفادها، فإنهم قد اختلفوا. سوف يأتي إشارات الماتن إلى ذلك أيضا في بعض المسائل القادمة، أن هذه الروايات لا بد من حملها على التعبد، وما ذكر في توجيهها وتأويلها أمور مثلا غير قابلة للقبول، كلمات من هذا القبيل. بهذا البيان يمكن أن يكون حينئذ قابل للقبول، يكون مفادها مفادا ثابتا على القاعدة. وعلى كل حال هذا، ومنه أيضا يظهر عدم صحة ما سوف يذكره الماتن في ذيل هذه المسألة نقلا عن بعض، يعني عن مشهور قدما، هو يقول بعضا بينما لكم كما قلنا هو المشهور، أن البعض قالوا بالصحة الربح بينهما وبالضمان لو كان وضيعة وخسارة، ويستغرب يقول وكيف يجتمع الصحة مع الضمان إن كانت المعاملة صحيحة لم يكن وجه للضمان، إذ معنى كون المعاملة صحيحة أن التصرف مأذون فيه، فإذا كان مأذون فيه فاليد يد أمينة، فإذا كانت اليد يد أمينة إذن فكيف يكون هناك ضمان؟ هذا حينئذ يصح جوابه يكون بأحد نحوين. نحو الأول الروايات، إن الروايات دلت، هذا اجتهاد في قبال النص، إذا قبلنا إطلاق الروايات كما قبلنا هذا الإطلاق في الروايات هنا، الشرط يشمل هذا الشرط أيضا، أي فرق بين الشرط المجموعية وأي شرط آخر بين المالك؟ إذا قبلنا إطلاق الروايات فالوجه في الجمع بين الصحة والضمان الروايات، فإن الروايات هي قالت أنه لو كان هناك شرط للمالك على العامل وخالفه العامل، فإن كان ربح فبينهما، يعني صحيح، وإن لم يكن ربح كان تلف وضيعة فعلى العامل عمل بالرواية. لماذا هذا الاستغراب؟ هذا البعض الذي قلنا هو المشهور تمسك بالروايات في المقام، لأن هذا إذا في المصادق مخالفة شرط العامل، هذا شرط ضمني، شرط المجموعية ينشأ من ضمنية إنشاء المضاربة على مجموع المال، كإنشاء الإجارة على مجموع الذي يستظهر منه اشتراط الضمنية، أن يكون هذا مع ذاك مع الكل لا البعض فقط. أي فرق بين الشرط الضمني وغير الضمني في مواد التخلف يكون مشمولا لإطلاق روايات من خالف الشرط العامل الذي يخالف شرط المالك، إن اتفق أنه كان ربح فالربح بينهما، يعني المعاملة صحيحة وإلا. هذا جواب أول. والجواب الثاني أنه حتى على القاعدة يمكن تخريجها إذا قبلنا هذه النكتة التي أشرنا إليها. هذا على المسلك الصحيح والمختار والمشهور، كما قلنا مشهور القدماء ما قبل صاحب الجواهر، كلماتهم واضحة في أنهم هنا لم يبحثوا في الصحة وإنما بحثوا في الضمان، الصحة مفروغ عنها في مثل ما إذا كان عاجزا العامل عن التجاري بجميع المال، وإنما بحثوا في أنه لو اتجر بالبعض هل يضمن لو كان تلف ووضيعة أو لا يضمن. إذن فهذا قد رأيت أن بعض الأعلام المعاصرين في حاشيته على العروة أيضا له ولو كلام مجمل قصير لكن يشير كأنه إلى نفس المضمون بلا ذكر الروايات، بس يشير إلى أنه فتوى المشهور قدماء هذا الصحة، لكن مع ضمان إذا كان هناك خسارة. لو كان يقصد التمسك بها إطلاق الروايات فهذا هو الشيء الصحيح والفني، فتكون تلك الحاشية هي الحاشية الفنية والدقيقة على المد دون الحواشي الأخرى. هذا على هذا المبنى. وأما على المبنى الآخر لو اخترنا الفساد المطلق الذي هو القول الثاني، أو اخترنا الصحة مع التبعض خيار الفاسق الذي هو المبنى القول الثالث، فسوف يأتي إن شاء الله.